لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. أيها الملحد هذه سفينتنا، فاركب معنا ولتعلم أن الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان، يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم لماذا ألحدوا. البرنامج ده زي ما احنا عارفين بيقف على ثغر ضد دعاوى الإلحاد والملحدين، فإما هدايتهم وهذا الأمر في المقام الأول بيد الله، وإما إظهار جهلهم وهشاشة ما يدعونه من نقائص لا تنم إلا عن عقل لا يعي ولا يفهم ولا يفكر، فوجب الرد عليهم والتحذير من هذه السموم التي يبثونها عبر وسائل التواصل أو غيرها من الوسائل. ناقشنا في الحلقات اللي فاتت الإلحاد وأسبابه وطرقه ومداخله، ناقشنا بعض الشبهات اللي بتستند ليها الملحد، ناقشنا نظرية التطور وعلاقة العلم بالإلحاد، ناقشنا وردينا على بعض الملحدين والمستشرقين وغيرهم. النهاردة هنكمل معاكم قضية الإلحاد ونظرية الانفجار الأعظم اللي بيسموها البيج بانج كما يسمونها بالإنجليزية، وهي نظرية بيستند إليها الملحد كي يبرر إلحاده. طبعا احنا عارفين ان الملحد بيستند لبعض النظريات عشان يقول لك والله انا بتكلم بناء على علم، والنظريه دي زي ما احنا عارفين بتقوم على ان الكون كان عباره عن ذرات اطلق الانفجار الاعظم من خلالها الشراره الاولى لتكوين الجسيمات الاوليه ثم الذرات ومنها للنجوم والمجرات. قبل 100 سنه اكتشف احد العلماء ان المجرات البعيده بتبتعد عنا عن طريق ظاهره تسمى بالانزياح نحو الاحمر، مما أعطى الدافع للاعتقاد بأن الكون ده كان في فترة من الزمن متناهي في الصغر وبعدها تمدد وظلت آثار تمدده بالتوسع الكوني. وذهبت بعض النظريات الخاصة كمان بأن الانفجار الأعظم تمدد عن طريق الانصهار الحراري بالإضافة إلى نسبة العناصر اللي بتسهم في تكوين الهواء والماء والكون بصفة عامة. إحنا بقى كمسلمين مش بننكر الانفجار الكبير ولا حاجة، لكن اعتقادنا في الانفجار الكبير ليس كاعتقاد الملحدين خالص. الملحدين بيعتقدوا ان الانفجار الكبير او الانفجار الاعظم او البيج بانج هو من خلق كل شيء طبعا، ونحن نعتقد ان السماوات والارض كانت قطعه واحده زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القران: اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. بالاضافه الى ان السماء زي ما احنا عارفين في اتساع دائم، والدليل على ده برضه في سورة الذاريات أما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فما هو الانفجار الأعظم أو نظرية البيج بانج بالنسبة للملحد وبالنسبة للإسلام، وهي النظريات اللي بيستند إليها الانفجار الكبير، وكيف تولدت هذه النظرية، وما هي مظاهر التشابه والاختلاف بين اللي ذكروا القرآن عن الانفجار العظيم وما يردده الملحدين؟ ما هو الكون وكيف كانت نشأته، وكيف برهن القرآن على نشأة الكون بيد الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وكيف نرد على الملحدين اللي بيعتبرون ان الكون ده ما هو إلا من الصدفة بحتة بتتكون عن طريق ذرات لا أصل لها؟ كلها أسئلة إن شاء الله هنجاوب عليها النهاردة بمشيئة الله تعالى، لكن اسمحوا لي أرحب بضيف الكريم الأستاذ الدكتور حسام عقل الناقد والباحث الإسلامي العتيد وعضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس بالقاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك يا أستاذ،
نورتنا في حلقة جديدة من لماذا ألحد.
بارك الله فيك.
بداية يا دكتور، زي ما بيتكلموا على نظرية الانفجار العظيم أو البيج بانج، احنا عنوان حلقتنا نظرية الانفجار العظيم بين العلم والدين. في البداية عايزين نعرف الجمهور ما هي نظرية الانفجار العظيم وليه اتسمت بهذا الاسم.
الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، فأرحب بحضرتك في هذه الإطلالة المتجددة، وفي هذه الطاولة المفتوحة لكل الأفكار.
طبعا.
وبالتالي أنا أرى أنه برنامج لماذا ألحدوا هو يدشن لخطاب إعلامي جديد لا يهرب من مواجهة الملفات، وإنما يطرحها على الطاولة شريطة أن نلتزم بأقصى غايات الاحترام، وأن يسمع بعضنا بعضا، وأن يسعى بعضنا بعضا. والرسالة هنا من منبر برنامج لماذا ألحدوا، آذاننا مفتوحة للجميع، شريطة أن يلتزم هذا الجميع بآداب الحوار وأخلاقيات التخاطب. نظرية الانفجار العظيم فسرت تفسيرين، فبعض الناس فسر هذه النظرية تفسيرا ماديا إلحاديا واعتبرها نوعا من التولد الذاتي، وبعضهم فسرها تفسيرا إيمانيا. وأنا أذكر أنه الراحل الدكتور عبد العظيم المطعني عليه رحمة الله كان بيطلق على نظرية الانفجار الأعظم النظرية غير الإيمانية، لكن بعض العلماء والباحثين حاولوا أن يضعوا هذه النظرية في حاضنة إيمانية، بمعنى أن يثبتوا أنه انتقال الكون من هذه النقطة الصغيرة إلى هذه الآفاق الواسعة، المجرات والنيازك والشهب، وهذا النظام الفلكي الدقيق المنضبط، هو دليل على الإرادة والقدرة وليس نافيا للفكرة الإيمانية. ومعنى هذا أن نظرية الانفجار العظيم تفسر تفسيرا ماديا إلحاديا، كما أنها في الضفة الأخرى تفسر تفسيرا إيمانيا. وأنا من أنصار أن نشد مثل هذه الفروض أو مثل هذه الحقائق العلمية إلى الحاضنة الإيمانية. وإحنا عندنا اتجاه في تفسير القرآن أرجو ألا يعيقه بعض المفكرين وحملة الأقلام بحسن نية، وهو اتجاه التفسير العلمي. بعض الناس يرى أن التفسير العلمي للقرآن خطر على القرآن أو خطر على النص القرآني. ولاحظ معي أن هذا سجال قديم، يعني هتلاقي مثلا الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه جواهر القرآن كان لا يرى بأسا من الربط بين الحقيقة القرآنية والحقيقة الكونية والعلمية، وجهر بهذا الرأي. ورأى أنه سيكون سلاحا ماضيا في أيدي الدعاة والعلماء والباحثين. في الضفة الأخرى هتلاقي حضرتك الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات يحذر ويتحفظ جدا من هذا الأمر، وإنه القرآن في النهاية ينبغي أن ننأى به عن مثل هذه الفروض. إذن السجال قديم لغاية ما وصلنا إلى بعض التفاسير العلمية الصريحة التي تطرق بعضها بالمناسبة لنظرية الانفجار الأعظم. لما أقول مثلا إنه تفسير الجواهر للشيخ طنطاوي جهري، لما أقول عبد الله باشا فكري في تفسيره مقارنة بعض مباحث الهيئة بالوارد في النصوص الشرعية، هذه كلها تفسير تتوخى الفضاء العلمي أو الحقيقة العلمية، وما ينبغي أن تعاق. من حقك أن تتحفظ، من حقك أن تضبط المسيرة، من حقك أن تصوب الأخطاء، لكن هذه جهود علمية تفسيرية والتزمت بأصول وأداب علم التفسير.
تمام.
نظرية الانفجار العظيم أنا في تقديري بدأ الحديث عنها بشكل جاد عام 1927. وأساس النظرية حتى يفهم المشاهد الفرض بأن هذا الكون العظيم كان في البداية نقطة صغيرة، عبارة عن نقطة جمعت بين كتلة وطاقة شديدة التكثيف، طاقة غازية شديدة التكثيف، ثم حدث لهذه النقطة الصغيرة انفجار ضخم. هذا الانفجار تناثر، يعني لك أن تتصور الصورة، تناثرت المحتويات الكونية يمنة ويسرى، ثم تأسس بعد ذلك هذا الشكل المنضبط من مجرات وأفلاك، وبما في ذلك مجرتنا التي نعيش في رحابها مجرة درب التبانة.
تمام.
أو كما تسمى في علم الفلك الطريق اللبني.
تمام.
النظرية بهذه الصورة قد تبدو محايدة، أن يبقى نقطة صغيرة ثم تنفجر النقطة بسبب التضاغط الشديد وبما تحفل به من طاقة وكتلة، لأنه برضو إحنا يعني بعض الناس يقولون إحنا بدأنا من طاقة، وبعض الناس يقولون بدأنا من كتلة، على أساس أن الطاقة والكتلة في علم الفيزياء وجهان لعملة واحدة.
إحنا كبشر ولا الأرض
والكون؟ لا، أنا مقصدي أنه يعني الرؤية العلمية للنظرية بعضهم يقول المسائل بدأت بطاقة ضخمة، وبعضهم يقول بكتلة ضخمة أو بمكون جمع بين كتلة وطاقة ضخمة في يعني في تفاسير في هذه الجزئية
تمام.
ربما نعرض لها في حينها
تمام.
لكن هنتذكر عام 1927 طبعا جورج لوميتر اللي تكلم عن هذه النظرية باستفاضة ثم في سنة 1964 اكتشف مجموعة مما يسمى يعني موجات الراديو
تمام.
المنبعثة في الفضاء ويسمونها في بعض الكتب العلمية النور المتحجر على أساس أنه ده يعني بيقولوا أنه هذه الخيوط النورانية المتحجرة لها نفس المزايا الفيزيائية أو الخصائص الفيزيائية وأن دي من آثار ما بقي من الانفجار الأعظم حال حصوله في الأزمنة القديمة طبعا هنقول أن وكالة ناسا سنة 1989 وهذه مسألة مهمة جدا أنفذت سفينة فضائية لتقصي هذه النظرية تحديدا وهذه السفينة طبعا وأنه نشوف هذه الأثار وما يسمى بالنور المتحجر يعني كل هذه الفروض وضعت على الطاولة أمام الباحثين والعلماء وحلقت هذه السفينة الفضائية 600 كيلو متر فوق سطح البحر لجمع أكبر قدر من الداتا والمعلومات عن هذه البدايات الكونية طبعا هو يمكن بعد ذلك تلبست النظرية أو ارتبطت النظرية بالبروفيسور ستيف هوكينج وطبعا هذا الرجل دعنا نقول على الطاولة في الظاهر هو ملحد وحاول أن يربط بين نظرية الانفجار الأعظم وبين الفكرة الإلحادية ولم يخفي الرجل يعني هذا الهدف لكن هنا لابد أن نقول شيئا من الصعب جدا أن نربط بين النظرية وبين الروح الإلحادي أو الفكرة الإلحادية دفعة
طبعاً
واحدة
طبعاً
لأنه في مرشحات وفي آيات قرآنية وحضرتك صدرت الحلقة ببعض هذه الآيات لما نقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان
نعم
ما هذا الدخان عبارة عن إيه هل هذه هي كما قال بعض الباحثين والمفسرين الأدخنة الكونية التي نشأت عن حالة الانفجار الكبير
نعم.
وهذا يحلنا إلى مسائل كثيرة إنه بعض الناس بدأ يربط بين النص القرآني وخصوصا طبعا في سورتين أساسيتين سورة فصلت وسورة الأنبياء ونعتقد أنه أبرز النظريات المتصلة بنشأة الكون نستطيع أن نتلمس بعضا من خيوطها في سورة فصلت وفي سورة الأنبياء
هناخد ده باستفاضة إن شاء الله بس هناخد تقرير فيديو لبعض المستشرقين العرب وهو طبعا الدكتور خالد منتصر والحقيقة اللي معرفش هو ماله مال الانفجار الأعظم ولا ماله مال الدين بشكل عام يعني احنا ذكرنا قبل كده أن الدكتور خالد منتصر ده طبيب جلدية يعني ما ينفعش مثلا اقول للسباك تعالى اعمل لي صلح لي التلفزيون يعني مش منطقيه خالص اعتقد ان التخصص بيبقى بشكل بناء على درايه وبناء على معلومه وبناء على ثقافه وما اخشش فيه بشكل يوحي اللي قدامي ان انا بدخل وخلاص في المهم هي حفله والحفله للاسف الشديد بتبقى على الدين يعني يا ريتنا مثلا بنتكلم عن لو بنتكلم على ظواهر عاديه خالص اجتماعيه ظواهر خاصة بالموضة خاصة باللبس أي ظاهرة لكن احنا بنتكلم دايما بنصدر الدين ودايما المستشرقين بيصدروا الدين في التفاهات للأسف الشديد اللي هم بيقولوها هسيبكم مع التقرير اللي بيتكلم فيه خالد منتصر وإيمانه الكبير بالبيج بانج اللي هي نظرية الانفجار الكبير نرجع لكم
أصبح حقيقة عند كل علماء البيولوجي في العالم ماليش دعوة بأن اللي بيقولك الإنسان أصله إرد والكلام اللي بيتقال في العامة نظرية التطور أصبحت الآن حقيقة دامغة هتعملوا إيه يا أزهر يا رجال دين يا اللي بتطلعوا تقولوا
قصة نشأة الكون
نظرية الانفجار العظيم ونظرية التطور بابا الكاثوليك طلع وبكل يعني صح صدم ناس كتيرة بس قال يا جماعة الكلام ده صحيح ما أقدرش أرفضه نظرية التطور أصبحت حقيقة على عيني وراسي نظرية البيج بانج نظرية الانفجار العظيم أصبحت حقيقة على عيني وراسي ما أقدرش وإلا يبقى الزايدة الدودية اللي عندك
خد بقى كله يعني
الزايدة الدودية اللي عندك دي تبقى
طيب هو ذكر في الآخر الزيادة الجلدية الدكتور خالد منتصر يعني لو يركز في زيادات الجلدية بتاعته يريحني. يريحنا ويريح الكون منه يعني. يعني بابا الكاثوليك، انا ما اعرفش الدكتور برضو خالد منتصر ماله مال بابا الكاثوليك. طب اتكلم عن القرآن، اتكلم عن مشايخ، عن علماء مسلمين، نقدر نصدقك. لكن تجيب لنا البابا الكاثوليك وتقول ده اكد يعني نظريه البيج بانج ونظريه التطور، تعليق حضرتك.
يعني انا عاوز اقول انه ستيفن هوكينج نفسه لم يقل هذا الكلام ولم يتحدث بهذا المنطق الدوغماتيقي او الوثوقي.
لا متشبث
يعني البروفيسور هوكينج، وده من اعظم علماء الفلك في القرن العشرين، وكان في مسجلات بين بعض العلماء العرب وبينه بالمناسبة قد نعرض لها في حينها.
نعم.
هو نفسه بيقول في كتابه، كان له كتاب اسمه الكون في قشرة جوز، هو نفسه بيقول طرحنا في نظرية الانفجار العظيم مجموعة من الفروض الرياضية والفيزيائية، ونقبل من يتفق ونقبل من يختلف. يعني ما قالش ربع او عشر معشار هذا المنطق الوثوقي الذي يطل من خلال الشاشات بنوع من مسخ الوعي. يعني انت بتتكلم عن نظرية ثيوري، هي في النهاية نظرية.
نعم.
حتى لو حظيت بكثير من التأييد والمساندة والتشجيع، بس في فارق بين الثيوري النظرية وبين الفاكت. نعم. او الحقيقة العلمية. نعم. لانه حتى النظرية تنقح نفسها بنفسها عبر الآماد والأحقاب الزمنية. وبالتالي انا استغرب لما يقول يعدل كده يا البدلة ويقول امام المشاهدين بوضوح شديد هذه حقيقة مسلم بها ويقطع بيده الشاشة. هوكينج نفسه اعظم فيزيائي او واحد من اعظم الفيزيائيين لم يقل عشر معشار هذا المنطق، وقال انه في فجوات ما زالت موجودة في النظرية، والتماس البدايات في النظرية ما زال يخضع للتقنين ويخضع لمعاودة النظر. ويمكن حصل سنة 1977 حوار ساخن ومثير بين الدكتور أو البروفيسور هوكينج وبين باحث عربي اسمه الدكتور باسل الطائي.
نعم.
سنة 1977، وده حوار مهم جدا لأنه يعنى به المسلمون ويعنى به المسيحيون ويعنى به اليهود ويعنى به أصحاب الديانات السماوية. إنه هوكينج وجه للمرة الأولى، قال له الدكتور باسل الطائي هل تعتقد أن وراء المعادلات الرياضية التي تدرك بالحس أن وراءها شيئا قد لا يدرك بالحس؟ بيقول الدكتور باسل الطائي لما وجهت الدعوة، وطبعا يعرف القاصي والداني ان الدكتور هوكينج يعاني من الشلل وانه عنده نوع من الاعاقة، وقد يكون هذا سرا من اسرار عبقريته، انه رغم ظروف الاعاقة حقق هذا التميز العلمي وهذه الصدارة العلمية المعتبرة. لكن بيقول الدكتور باسل الطائي عندما طرحت عليه السؤال وجدت في عينيه لمعة وكأنها يعني دمعة تتكتل للنزول، وجدت في عينيه دمعة. لكن قال شيئا، قال إذا ثبت لدينا أن للكون بداية فربما نفكر في الحاضنة الدينية. ومعنى هذا أن هوكينج نفسه النهاردة إحنا بنؤمن زي ما بيقول ألفين توفلر في كتابه تحولات السلطة، بنؤمن بما يسمى بالمسلمات اللينة. حتى المسلمة لابد أن تكون لينة منفتحة للفكر، وبالتالي ده يصدق على النظريات. هوكينج هو بعد ذلك أثبت بما لا يدع مجالا للشك فيما سمي بمبرهنة هوكينج أو بفرضية هوكينج أن للكون بداية. ومعنى هذا باعترافه هو نفسه قال اشترط على نفسي او وضع هذه الشرطية العلمية انه لن اؤمن بان لهذا الكون الها الا اذا استطعت من خلال المبرهنات ان اثبت ان للكون بداية.
نعم.
انه الكون ده مش حالة ابدية ازلية، لا، له بداية. طب هو فيما بعد بمبرهنته التي سميت باسمه اكد ان للكون بداية. يبقى لو اخذنا مجموع الحوارين، حواره مع الدكتور باسل الطائي وما اثبته هو فيما بعد، اذا معنى هذا انه يكاد يقترب من الفكرة الدينية. ومعنى هذا انه عاوز اقول لدوائر الالحاد العربية ودوائر الالحاد العالمية انه نظرية الانفجار العظيم لا تعني آليا الفكرة الإلحادية إلا إذا خدنا بعض التفسيرات الضيقة. لكن لماذا نضيق من سعة؟ ولماذا نحجر واسعا؟ ولماذا نأخذ تفسيرا واحدا للفكرة؟ لمن وسعش الفكرة او نوسع دائرة الفكرة ونقول انه يمكن تفسير نظرية الانفجار الاعظم تفسيرا ايمانيا او من خلال حاضنة ايمانية.
وده اللي هنأكد عليه ان شاء الله بعد الفصل يا دكتور. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والآية الثانية يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. هنفسر نظرية البيج بانج او الانفجار العظيم من خلال نظرة دينية بعيدا عن النظرة العلمية، وازاي القرآن ذكر النظرية دي او بشكل يعني مش شرط بالاسم بس اتكلم عنها وفسرها. ده اللي هنسمعه بعد الفاصل. ناخد فاصل ونرجع لكم، خليكم معنا. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن نظرية الانفجار الاعظم، ومش شرط ان احنا نفسرها تفسير الحادي، لان ممكن الملحد يقول لك نظريه الانفجار الاعظم كانت عباره عن كتله ضوئيه وعن ذره وتشاطرت وانفجرت وعملت اكوان. لكن هنرجع برضو لنفس السؤال، طب مين اللي خلق الكتله دي او مين اللي خلق الذره دي؟ ده لو كان كلامه من منطق علمي سليم. لكن احنا بصدد ان احنا نناقش نظريه الانفجار الاعظم وازاي القران الكريم تحدث عنها. دكتور برحب بيك مره تانية.
اهلا.
ربنا سبحانه وتعالى بيقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، تفسير حضرتك للآية دي من خلال نظرية الانفجار الأعظم؟
هو ده تأكيد بأن الكون أو الفضاء الكوني في حال من التمدد والاتساع.
نعم.
وهذه حقيقة أثبتها فعلا العلم الحديث والمراصد الفلكية، من أول مرصد هابل في 1923 صعودا إلى المراصد الفلكية الدقيقة الموجودة حتى الآن، حتى جهود وكالات الأنباء، وكالات الفضاء، سواء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أو وكالة الفضاء الروسية، من الستينيات فصاعدا، إن الكون فعلا ثبت إنه في حال من التمدد والاتساع. ولاحظ معي هنا شيء غريب جدا، وإنا لموسعون.
نعم.
مش
على طول.
معنى موسعون إنه بيستخدم هنا لفظة موسع، وهذه تسمى في اللغة العربية اسم فاعل. معنى هذا انه حالة التمدد والاتساع مستمرة حتى الان.
مستمر،
مش تمت عملية الاتساع والان عدنا الى الانكماش. لا، لموسعون انه ما زالت حالة التمدد والاتساع قائمة، وربما تكون مستقبلية. وهنا ده طرح سؤالا على البعض، يعني كيف لنبي امي استطاع يعني أن يصل إلى مسألة بهذه الصورة وبهذه الخصوصية الكونية التي لم تعرف إلا بآخرة من الزمان؟ لأننا عارف أن في دوائر تغريبية ودوائر لا دينية يعني تنظر إلى هذا الحديث باستخفاف، لكن أنا بقول النص القرآني لا يخلق عن كثرة الرد. في كل مرة بنكتشف مساحات جديدة في النص القرآني. النهاردة لما القرآن يقول لي وإنا لموسعون، في إشارة إلى حالة التمدد الكوني والاتساع الكوني والتباعد بين المكونات والمجرات والأفلاك. هذه مسألة تدعو إلى النظر والتأمل، إنه ما فيش حالة خصام بين هذا النص القرآني وبين الواقع العلمي. ولكن هنا أنا بس بقول أهيب بمن يقترب من هذه المساحة أن يعول على الحقائق العلمية لا على النظريات، لأن واضح إنه النظريات زي ما قلنا تنقح نفسها بنفسها. بعض الناس مثلا قالوا إنه الاتحاد النووي بين الأنوية الخاصة بالهيدروجين أو الهيليوم تم على الساخن، كأننا في فرن نووي ضخم أو في مفاعل نووي ضخم. وبعض الباحثين يقول بل تم هذا الاتحاد أو الاندماج على البارد، أنه يعني لم تكن نتيجة حالة من التنافر والتباعد فقط، لكن في حالة تجاذب أو حالة بيسموها الحالة الجذبوية، انه في دائما بين الكواكب وبين الافلاك والمجرات حالة من الجذب او التجاذب، بيسموها حتى في علم الفلك بالحالة الجذبوية. انا مش هخش في التفسيرات العلمية لهذه المسألة، لكن هقول معنى ان القرآن الكريم يشير اشارة صريحة الى فكرة التمدد والاتساع الكوني التي اثبتتها المراصد او المرقاب الفلكي كما يسميه البعض، يبقى معنى هذا أن النص القرآني يلتحم بالحقائق العلمية ولا ينفصل عنه.
تمام.
وعشان كده بقول احنا لازم نلم بتاريخ علم الفلك اللي بيقول انه الاسلام، وانا برضو هخصص الدائرة عن الاسلام تحديدا
طبعا،
لانه انا مش مطالب ان اكون ترجمانا يدافع عن العقائد الاخرى او عن الاديان الاخرى، لكن انا اتحدث عن الاسلام تحديدا. هاتي لي مساحة واحدة حدث فيها انفراج وتباعد بين النص القرآني وبين الحقيقة العلمية. وانا بقول ده يبقى التحدي مطروحا على الجميع.
نعم.
لانه يعني انا شايف انه يعني حتى في الفيديو اللي عرضناه للدكتور خالد منتصر وفي معظم ما كتب بالمناسبة حتى في البوستات، المشكلة انه هذه الاراء لا تنقح ولا تشذب ولا تراجع. يعني هو قال بعض هذا الكلام في كتابه دفاعا عن العقل، وكأنه يعني الحالة الدينية والحالة العقلية ضدان لا يجتمعان.
وهنشوف برضه يا دكتور دلوقتي فيديو للشاعر السوري أدونيس ازاي بيدعو للإلحاد. هنشوف تقرير او فاصل فيديو عن الشاعر السوري أدونيس ودعوته للإلحاد، خليكم معنا.
وهنا اشجع وانضم اليهم واكرر ما قاله اكبر شاعر عربي اللي هو عبد العلاء المعري وقت اللي قال: اثنان اهل الارض ذو عقل بلا دين، واخر دين لا عقل له. الاسلام اليوم لا عقل فيه، اسلام بلا ثقافة، والالحاد خطوة اساسية في التحول الاجتماعي والثقافي والانساني.
الالحاد تحول او بيدعو للتحول الثقافي والاجتماعي، ده اللي بيقوله الشاعر. المفروض ان هو شاعر، ما اعرفش هو شاعر بايه بالظبط، يعني شاعر بفكرته الالحاديه ولا شاعر بنظريات الالحاد، لكن على كل حال ادونيس بيدعو للالحاد وبيتهم الاسلام في عقر داري ان هو لا يواكب العصر من حيث الثقافه او من حيث الفكر، وده اللي هيرد عليه الدكتور حسام عبد. تعليق حضرتك.
يعني اولا انا كان لي موقف من ادونيس، وهو بالمناسبه اسمه الاصلي علي احمد سعيد، ومعنى ان هو يتخلص من كلمة علي ويتخلص من كلمة احمد وان يلقب نفسه بادونيس، وده يعني شخصية اسطورية قديمة او شخصية ميثولوجية قديمة. ادونيس يمثل حالة تنكب لكل الولاءات، تنكب للولاء العربي، تنكب للولاء الاسلامي، تنكب حتى للولاء السوري. يعني مفترض انه هذا الشخص ينتسب الى سوريته وينتسب الى عروبته وينتسب الى اسلامه. وللاسف يعني كان له كتاب خطير اسمه الثابت والمتحول، وقال فيه كلام خطير من اخطر ما يكون. لكن اهو يعني لخص في النهايه الهدف. لو في دايما في حاجه بنسميها الكي سنتنس او الجمله المفتاح التي تستطيع من خلالها ان تفهم شخصا او ان تفهم مشروعا فكريا. ادونيس اهو بيقول لنا في النهايه: الإلحاد خطوة على طريق العلم. وهنا بقى التدليس الضمني الذي يحدث مش من أدونيس بس، ومن غيره من دوائر اللادينيين، إن هو دايما يربط بين الحركة الإلحادية والحركة التقدمية، ويربط بين الدين وبين الحركة الرجعية. طب أنا بقول إنه الكفر قديم كما قال الشيخ محمد الغزالي في بعض ما كتب، الكفر قديم قدم الغرائز البدائية القديمة. يعني منذ متى كانت الحالة الإلحادية معبرة عن حالة تقدمية؟ وبعدين يقول: لا يوجد في الإسلام عقل، لا يوجد في الفكر الإسلامي المعاصر عقل. هل هذا يقول إنسان في رأسه مسحة من عقل إن هو يتهم كل المفكرين من المحيط إلى الخليج؟ يعني يفترض إن هو من خلال هذا الكلام عمل مسح للمفكرين في الخرطوم وفي تونس وفي قسنطينة وفي سطيف وفي دمشق وفي حلب، عمل مسح راداري لكل الحالة الفكرية وخرج منها بانه الفكر الاسلامي لا يعرف العقل. امال الدكتور عبد الرحمن بدوي كان ايه؟ مشروعه كان ايه؟ العلامة فريد وجدي كان مشروعه ايه؟ الدكتور رشدي فكار كان مشروعه ايه؟ ده انا استطيع ان احصي له عشرات الاسماء تتجاوز عطاءه الضحل بسنوات ضوئية. وللأسف الشديد هذا الشخص يستقبل في العالم العربي استقبال الفاتحين. في كل مرة يزور أدونيس مصر ولا يزور المغرب العربي ولا يزور الخليج يستقبل باعتباره نبيا من أنبياء الحداثة. أدونيس إنسان أنا أرى أنه متنكب لكل الولاءات، وهو له عبارة بيقول فيها لسنا من الماضي، اللاماضي هو سرنا، هو نفسه قال هذه العبارة. وأزيد بقى في القصيدة بيتا وخص حضرتك بحاجة. في سنة من السنوات حدث تذمر من زيارات أدونيس لمصر، فكان في اتفاق ان احنا نستقبله في المجلس الاعلى للثقافة، هو بتربطه صلة بالدكتور جابر عصفور، وصلة وجدانية وصداقة قديمة. فالدكتور جابر عصفور كل سنة تقريبا يوجه له الدعوة لزيارة،
مش هنخش في سياسة بقى،
محفل ثقافي كبير. فالمهم انه في النهاية جه فعلا في المجلس الاعلى للثقافة، وكانت ندوة حاشدة، وواجهته بهذا الكلام. قلت له أنت مطالب الآن بأن تفسر لنا كثيرا من الجمل التعميمية العابرة التي قلتها للناس أو ألقيتها على مسامع الناس، وأنت مطالب لنا أن تفسر لنا كثيرا مما أوردته في كتابك الثابت والمتحول، لما يقول مثلا الحب في القرآن حب جنسي، شأن شأن الحب لدى اليونان. طب هل هذا كلام يقال؟ أصلا هذا كلام يقال؟ أين شواهده؟ أين أدلته؟ وأزيد في القصيدة بيتا، للأسف الشديد ثبت أن أدونيس سرق كثيرا مما كتب من مفكرين ألمان ومن مفكرين فرنسيين.
يعني حد بالفكر ده ما يكونش
والحقيقة كاظم جهاد كان عمل كتاب اسمه أدونيس منتحلا، أثبت فيه حصول عدد من وقائع السرقة والسطو الفكري باشرها أدونيس. المضحك بقى في المسألة لما قلت له حضرتك في كتاب أصدره كاتب اسمه كاظم جهاد واسم الكتاب أدونيس منتحلا، سمعنا تعليقات الناس في العالم العربي ولم نسمع تعليقك أنت، مع أن الكتاب يخصك.
كنت فين؟
هل تتخيل أنه قال وسط ذهول الذين كانت تحتشد بهم القاعة، قال أصدقك القول لم أقرأ هذا الكتاب. طبعا يعني هذه أضحوكة، لأنه لا يمكن أنه الشباب والأطفال قرأوا الكتاب وهو الوحيد الذي لم يقرأه. لكن في النهاية أنا عاوز أقول هذا منطق تدليسي في الربط بين الحركة الإلحادية وحركة التقدم العلمي، وهذا ليس بصحيح، لأنه إحنا هيبان لنا كمان في الحلقات القادمة إزاي أنه في شخصيات علمية تشغل مواقع مرموقة داخل جامعات كبيرة بحجم جامعة كاليفورنيا وبحجم جامعة هارفارد وبحجم جامعة هايدلبرغ، وهذه شخصيات تدين بالولاءات والعقائد الإيمانية. إذن هذا الربط التدليسي، أنا سعيد جدا بهذا الفيديو، لأنه صلب الفكرة هنا تتضح، انه في محاولة للربط بين اي منجز علمي والالحاد، وفي محاولة في المقابل للربط بين الدين وبين الحركة الرجعية او بين الفكر الرجعي، وهذا ليس بصحيح. انا بقول الفعل عقلة وما يشتق منه ورد في القرآن الكريم نحو من 50 مرة، ده غير بقى أولي العقل وأولي النهى. لا يمكن يكون هذا الدين يعني مغيب لطاقة العقل. فأنا بقول ده نوع من التدليسات، نوع من التعميمات التي يستهدف بها مسخ الوعي العربي والإسلامي. وعشان كده بنقول إنه إذا كان من فائدة لمثل هذه الحلقة إن إحنا نقطع الصلة بين نظرية البيج بانج أو نظرية الانفجار الأعظم وبين الحاضنة الإلحادية، مش كل الناس تحركوا في هذه المساحة. ولما أقول كانتا رتقا ففتقناهما في إشارة إلى السماوات والأرض، طب ما هو هذا يمكن تفسيره في ضوء نظرية البيج بانج، لو خدنا حتى
كانوا متسقين وبعد
بالدلالات اللغوية ان انت كنت قدام كتلة واحدة
ملتصق،
السماء والارض كتلة واحدة، كانتا رتقا ففتقناهما. الفتق هنا هو الشق، الفتق هنا هو التفجير الذي يجعل الكتلة الواحدة المتضاغطة تتحول الى نثارات او تتحول الى مكونات مختلفة.
احنا هناخد فيديو يا دكتور لعدنان ابراهيم ورأيه في الانفجار الاعظم، وبعديها هنعلق على الاية اللي بتقول كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هنقول ازاي حصل موضوع الرتق، وفي نفس الوقت ايه الرابط بينه وبين خلق الماء. لكن هنشوف فيديو للدكتور عدنان ابراهيم ورأيه في نظرية الانفجار الاعظم، خليكم معنا.
ساعت هذا الكون باللغة العلمية الكون لا يمكن أيها الإخوة أن يقاس أو يتكلم عن مقاسه إلا بما يعرف بالسنوات الضوئية، لا نتكلم بالكيلو متر ولا إيه بالمايل ولا إيه بأشياء من هذه، لا يمكن، إنما بالسنة الضوئية. لماذا؟ الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، يعني يستطيع أن يلف الكوكب الأرضي أو الكرة الأرضية 8 مرات تقريبا إلا قليلا في ثانية. حين أقول كلمة الله يكون إيه؟ قطع الأرض أو دور حولها 8 مرات في ثانية. طب بعد دقيقة أين يبلغ الضوء؟ الله أعلم. بعد ساعة، بعد يوم، بعد سنة، بعد 1,000 سنة، بعد 1,000,000 سنة، بعد 1,000,000,000 سنة. وقد يسأل سائل منكم، وهل في الكون أمداء وفضاءات يسبح فيها الضوء 1,000,000,000 سنة؟ في الحقيقة نصف قطر الكون، لو تخيل الكون على أنه كرة، نصف القطر أيها الإخوة من المركز إلى المحيط، أي خط مستقيم، وكل خطوط مستقيمة، لكن خط مستقيم هو نصف القطر. نصف القطر يساوي 13.7 مليار سنة. يعني الضوء ضوئية طبعا، 1,000,000,000 سنة ضوئية. الضوء عليه إيه؟ أن يظل يعدو بسرعته 300,000 كيلومتر في الثانية، 13,000,000,000 سنة و700,000,000 سنة حتى ينتهي من نصف قطر الكون. نصف القطر الآخر نفس الشيء، 13.7 مليار سنة. عجيب. طبعا عمر الكون، وهذا لطيف، أيضا يساوي 13.7 مليار سنة، مش 1,000,000,000 سنة ضوئية. 1,000,000,000 سنة ضوئية نقيس بها إيش؟ المسافات، لكن الزمن يقاس بالسنة. 13 مليار سنة. لماذا؟ لأن الكون حين انبثق بهذا الانفجار الكبير وظل يتمدد، يتمدد بسرعة الضوء، لذلك عمره يساوي إيه؟ نصف قطره. عمره يساوي إيه؟ طبعا هو إيه؟ انفجر إيه في كل مكان.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. تعليق حضرتك يا دكتور على موضوع السنوات الضوئية للدكتور عدنان إبراهيم.
طبعا أنا هو كويس أنه لفت الأنظار إلى الفكرة الزمنية، لأنه الناس تتصور أنه خلق السماوات والأرض أو الكون في 6 أيام معناها أنه اليوم الذي نعرفه الآن، يعني 6 أيام يعني يحسبها بقى، يعني 144 ساعة.
أيوة.
لا طبعا، هي دي حقب أو كتل زمنية قد تختلف عن اليوم العادي الذي نعرفه،
ممكن بقى في سنة مما،
وخصوصا أنه هذا اليوم أثر من أثار الشمس. فالكلام ده كان قبل أن توجد الشمس وتستقر مجرة درب التبانة أو الطريق اللبني إلى آخره. وعلى أي حال يعني الفكرة الزمنية في القرآن مطروحة على أكثر من زاوية وأكثر من منحة. الشيء بس اللي أنا عاوز أقوله إنه نظرية البيج بانج إذا فسرت تفسيرا إلحاديا يبقى السؤال الجذري اللي طرحناه في كل الحلقات، إنه دايما عند الملحد فجوات وحلقات مجهولة تمثل نوعا من رمية النرد كما نقول، أو رمية الزهر، نوع من القفز في المجهول. والفكرة طرحها كارل ساجان في كتاب له اسمه الكون، لما حاسب النظرية، نظرية الانفجار الأعظم كما فسرها هوكينج. يعني هو بيقول أنه نظرية الانفجار الأعظم هل ينجم عنها بالضرورة الاعتقاد أنه الكون كان بلا مادة؟ يعني هو طرح فكرة غريبة جدا، هل معنى تفسير هوكينج أنه كان في كون بلا مادة يسبق الكون الذي توجد فيه المادة؟ لما رجعنا لنفس النظرية الإلحادية رجعنا لنفس القفزة في المجهول. طب من الذي نقل المسألة من حالة العدم إلى حالة الإيجاد والحدوث؟
وهنتكلم برضو إن شاء الله الحلقة الجاية دكتور عن الحتة اللي حضرتك ذكرتها، وهي نظرية تعدد الأكوان وأساس الكون نفسه اللي احنا عايشين فيه. لكن عايز حضرتك في ربع دقيقة بالضبط عشان الوقت ضيق، ايه علاقة الماء بخلق السماوات والأرض اللي هو الرتق؟ يعني
والله هو طبعا معروف انه وتلا هذا، يعني قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، انه جزء من ضبط المعادلة الكونية ان يتفجر الماء في اليابس الارضي، وانه الشمس تقوم بتبخير هذا الماء، وان تحدث عملية المد والجزر، لانه الكون النسق الكون المنضبط قائم على اساس عملية المد والجزر، انه البحار تذق، ولو عملية المد والجزر لم تكن بهذا الضبط المحكم يا ملحد لكان الماء غطى كل اليابسة ولم يبقي أثرا للحياة، وبالتالي إدخال الماء في المعادلة هو جزء أساسي من دقة الصنعة وإحكام الصنعة، وهو ما سنفسره بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله.
متشكر لحضرتك جدا يا دكتور، وفي نهاية الحلقة يعني بتقدم بالشكر الجزيل لحضرتك على سعه صدرك والوقت اللي انت دايما بتفرده لنا في الرد على شبهات الملحدين والالحاد بشكل عام. كلامنا عن الكون ما انتهاش، وكلامنا عن الالحاد وضحد الملحدين برضو ما انتهاش، فما زلنا نردد ايها الملحد ان لازم وانت بتتعامل مع قضيه الانفجار الاعظم او بتتعامل مع اي قضيه ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران لازم تتعامل معاها بشقين، يا اما شق علمي وتجيب لنا اللي انت بتدلل عليه بده، يا اما شق يعني خاص بعقيده، وانت للاسف الشديد لا تؤمن باي عقيده، فهنتحاور معاك ازاي؟ المره الجايه ان شاء الله نتكلم عن نظريه تعدد الاكوان. تقبلوا تحياتي مصطفى الديب، انقلها اليكم من القاهره وكل الضيوف في الاستوديو على راسهم الدكتور سمعان. شرفتنا يا دكتور، ان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه عن نظريه تعدد الاكوان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، دمتم في امان الله.
الشيطان الرجيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا